بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي فيه غيري، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم، أما بعد. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. الرياء مشتق من الرؤية، وهو إظهار العمل بقصد أن يحمده الناس عليه. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في العمل كالصلاة، والسمعة تكون في الأقوال كالذكر والوعظ والإرشاد والقراءة. والرياء نوعان: رياء أكبر هو الذي يصدر من المنافقين، والرياء أصغر هو الذي يصدر من المؤمن. والرياء يحبط العمل. الرياء الذي يصدر من المنافقين هذا شرك أكبر، لأنهم أسلموا لأجل الدنيا، أسلموا لأجل الدنيا مراعاة للناس. وأما المؤمن فإنه موحد، أصلا أنه موحد، ثم يطرع عليه الرياء في الأعمال. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني ليس لي شيء من الإلهية وليس لي شيء من الربوبية، أنا بشر مثلكم، بشر مربوب عبد لله كما أنكم عبيد لله، ليس لي من الربوبية شيء وليس لي من العبودية شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم، إلا أن الله اختصني بالوحي والرسالة والنبوة، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني معبودكم معبود واحد وهو الله، معبودي ومعبودكم هو الله واحد، فالمعبود واحد، فأنا عبد كما أنكم عبيد. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو يعني من كان يرجو ويخاف، يرجو لقاء ربه ويخاف، يرجو لقاء الله ويؤمن من الله فضله، ويخاف أيضا من ذنوبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ذكر في هذه الآية شرط العمل، فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو الموافق للشريعة، هو الموافق للشرع الله، موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا هو الإخلاص. ولو أحد نكر في سياق النهي تعب. ذكر الله في هذه الآية ركن العمل: الأول أن يكون موافقا لشرع الله، والركن الثاني أن يكون خالصا لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الحديث القدسي، والحديث القدسي منسوب إلى الله عز وجل، وهو من كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله بلفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن كلام الله يتفاضل، والله في البعض، والقرآن له مزية على غيره، القرآن يتعبد به في الصلاة، والحديث القدسي لا يتعبد به، يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، والقرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، والقرآن كلام لا مسوء إلا المتوضأ، والحديث القدسي يمس غير المتوضأ. فهو إن كان من كلام الله أفضل معنا، إلا أنه اختلف له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركة على الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركة. في دليل على أن الله تعالى لا يقبل إلا العمل الخالص، وأن من أشرك بالله فإن عمله حابط. وهذا إذا كان الرياء من أصل العمل فهو حاب، أما إذا كان العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فإن كان خاطرا ودفعا فلا يضره، وإن استرسل واستمر فقيل يجازى بنيته الأولى، وقيل إنه لما استرسل واستمر أبطل العمل هو على خطر. وإذا خلط العمل شيء لغير الله مثل الجهاد إذا كان رياعا هو حاضر، كما في الحديث سئل النبي أحد الأعرابي سأل النبي الرجل يقاتل رياعا والرجل يقاتل يرى مكانه والرجل يقاتل يذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وإذا جاهد لإعلاء كلمة الله وأراد مع ذلك الحصول على الغنيمة أو أجرة الخدمة أو ما أشبه ذلك، فالصواب أنه ينقص أجره ولا يبطل. المرة في البخاري أو من إذا قصد المجاهد المغنم هل ينقص أجره؟ الصواب أنه ينقص أجره إذا قصد ما عليه كلمة الله شيئا أن يأخذ شيئا من الغنيمة أو يأخذ أجرة الخدمة مثل ما استأجر بعض الصحابة يعلى بن أمية استأجر خادمة في الغزو فإذا قصد ما عليه كلمة الله أجرة الغزو أو شيء من المغنم فإنه ينقص أجره على الصحيح ولا يبطل. حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم ما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر الرجل، رواه الإمام أحمد. الشرك الخفي هو الشرك الأصغر وهو الرياء، سمي الشرك الخفي لأنه يقوم بالقلوب. ويدل على أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة يخاف منها، وجاء في الحديث أن في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أو أمر أعظم من الدجال. هذا يدل على أن فتنة عظيمة تخاف على الناس، ومع ذلك فإن الرياء يخاف على الصالحين أكثر من فتنة المسيح الدجال. قال: ألا أخبركم ما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، إلا على أن الرياء يخاف على الصالحين أكثر من فتنة الدجال. وإذا كان الرياء يخاف على الصالحين مع قوة إيمانهم وعلمهم وعملهم فإن غيرهم غير الصالحين يخافوا على الشرك الأكبر والأصغر جميعا. إذا كان الصالحون يخافوا عليهم الشرك الأصغر مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغير الصالحين يخافوا عليهم الشرك الأكبر والأصغر. الواجب على المسلم الحذر من الشرك الأكبر والأصغر، و البحث والتنقيب عن وسائل الشرك حتى يجتنبها ويبتعد عنها حتى لا يقع في الشرك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث آخذ
في سبيل الله،
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الامام مجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك اراده الانسان بعمله الدنيا، يعني من الشرك الاصغر الذي ينافي كمال التوحيد ويحبط الاعمال، اراده الانسان بعمله الدنيا. قد يكون شركا أكبر إذا صدر من المنافقين الذين أسلموا لأجل الدنيا، فإنهم يكون شركا أكبر. أما الرياء إذا صدر من المؤمن الموحد فإنه يكون شركا أصغر. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة: باب ما جاء في الرياء الرياء الشرك، باب الإنسان بعمل الدنيا شرك، أنهما بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في وجه، وهو أن الإنسان وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التصنع والتزين والزينة، فإنه في هذه الحالة يكون عمله رياء ومقصود بها الدنيا. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمل الدنيا شرك، إن في كمال التوحيد ويحبط الأعمال، وهو أشد من الرياء، لأن الرياء يكون في عمل دون عمل وقد لا يسترسل، بخلاف إرادة الدنيا فإنها إرادة الإنسان بعمل الدنيا فإنه قد يكون في أكثر أموره، والمؤمن يحذر من هذا وهذا في أكثر أعماله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية فيها الوعيد الشديد لمن أراد بعمل الآخرة الدنيا، وأن عمله حابط، فيه الوعيد عليه بالنار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من يريد بعمل العبادة، من كان يريد بعمله الذي يتعبد به الدنيا وزينتها، فنوفيهم يعني نوفر لهم الصحة والمال وغير ذلك مما يحب الإنسان في الدنيا، نوفيهم وعنهم فيها وهم فيها لا يبخسون ولا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. والآية تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فتشمل المنافقين المرائين وتشمل المؤمنين المرائين. تشمل المنافقين الشرك الأكبر الذي يصل من المنافقين المرائين، وتشمل الشرك الأصغر يصل من الموحدين. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من حج ليأخذ المال، يعني ما حج إلا لأجل المال، أرى أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق، وأنه يدخل في الآية بخلاف من حج ليأخذ، بخلاف من أخذ ليحج، من أخذ المال ليتوصل به الحج وله رغبة في الحج، هذا قصده نيته قصده حسن ونيته طيبة، نيته العبادة والرغبة في الخير، بخلاف من حج ليتوصل به إلى أخذ المال. فهذا هو الذي يقول أشبه أن يدخل في هذه الآية. ذكر العلماء يدخل في هذه الآية أنواع من الإرادات لغير الله، كما ذكر مصنف الشيخ الإمام محمد بن رحمه الله، منها أن يقصد الإنسان بصلته لرحمه أو بره لوالديه أن يعطى صحة في بدنه وأفرة في ماله وحفظا في نفسه وعياله، ولا يقصد ثواب الآخرة، فهو داخل في هذه الآية ليس له في الآخرة نصيب. ومنها أن يقصد الإنسان بعمله مراءة الناس، يقصد بعمله الرياء، يرائي الناس ويظهر للناس عمله، وهذا عمله باطل. ومنها أن يقصد بعمله المال ولا يقصد وجه الله، كان يحج بقصد المال أو يجاهد لأجل المال، وذكر أيضا من ذلك أن يحافظ على وظيفته وعلى إمامة المسجد لأجل المال. هذا ما قصد إلا المال. ومنها أن يخلص الإنسان في عبادته ولكنه على ناقض من مواقف الإسلام كاليهود والنصارى، إذا تعبدوا لله وأخلصوا العمل لله لأنهم يصومون الآن ويصومون ويصلون ويخلصون، لكن أعمالهم حابطة لأنهم على الشرك ما يفيدهم. وكما حصل في حرب اليهود فلسطين والمصاب تلك الأيام، تلك الأيام أنهم يحاربون العرب، والعرب باتوا على الخمور والأغاني، واليهود الصمون، لكن ما ينفعهم الصوم لأنهم على شرك. هذه الأنواع كلها داخلة في هذه الآية، من كان يقصد بعمله مثلا حفظه وصحته وحفظ عياله، أو كان يقصد بعمله مراعاة الناس، أو كان يقصد بالدنيا، أو كان مخلصا في عمله لكنه على شرك وعلى نقل من نواقض الإسلام. ويبغى قصد خامس هو صاحب الشائبتين، وهو أن يؤدي العبادات لله، صلاة الخمس والصيام والزكاة والحج، ثم يعمل عملا يريد به غير وجه الله. قال مثل ذلك كان يحج فرضا لله ثم يحج حجا آخر لأجل الدنيا، حجة أخرى لأجل الدنيا. قالوا هذا صاحب الشائبتين هو لما غلب عليه منهما، فإن غلب عليه إرادة الدنيا بطل العمل، وإن غلب عليه إرادة الله إرادة وجه الله صح العمل.
وذلك أن القرآن يذكر أصحاب الجنة الخلص وأصحاب النار الخلص ويسكت على صاحب الشائبتين على صاحب الشائبتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميل، تعس عبد الخميلة إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس عن تكسر إذا شك فلم تقش، إذا لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعف رأس مضرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث فيه ذم من قصد بعمله الدنيا واستعبده الدنيا، وفيه فضل المجاهد في سبيل الله. تعس إن سقط وهلك، دعنا بالتعاسة تأسير أموله. تعس عبد الدينار، الدينار هو الذهب. تعس عبد الدرهم هو الفضة. تعس عبد الخميصة كساء له أعلام. عبد الخميلة الخمل. ومعنى أن هؤلاء استعبدتهم الدنيا فأشغلتهم عن أداء ما أوجب الله، ترك ما حرم الله، فالنبي دعا عليهم: استعبدتم الدنيا بجمع الذهب وجمع الفضة والأمتعة وغيرها، دعوا عليهم بالتعاسة. إن أعطي ولي قال إن أعطي ربي وإلا أعطي سخط، يكون رضاه وسخطه لأجل الدنيا لا لله. فهؤلاء أرادوا بأعمالهم الدنيا، استعبدتهم الدنيا، كما قال الله تعالى في المنافقين: ومنهم يلبزوك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا لم يعطوا منها إلا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. فهذا الذي استعبدته الدنيا وصار غضبه ورضاه لأجل الدنيا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والهلاك وتعسير أموره. ولهذا قال: إن أعطي ربي وإلا أعطي مفاه تعس وانتكس، يعني عاوده المرض، وقيل انتكس سقط على رأسه، وإذا شك فلم تقش، يعاول عليه بأن بالتعاسة تعس وانتكس يعني تعس وسقط على رأسه، تعس وإذا شك فلم تقش، يعني انقل عاوده المرض وعاوده الشر وانقلب على رأسه مرة أخرى، تعاوده بالتعاسة والهلاك، تعس وسقط رأسه. ثم دعاه بالتعاسة والهلاك مرة أخرى بأن ينقلب على رأسه، والمراد تأثير أموره عليه، دعاه بأن تأثر أموره. ولهذا قال: تعس وانتكس وإذا شك فلم تقش، إذا أصابته شوكة فلا يستطيع إخراجها بالمنقاش، تعس وانتكس يعني سقط على أم رأسه وعاوده الهلاك مرة بعد مرة، وإذا شك أصابته شوكة فلا انتقش فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. وهذا دعاء عليه بتعسير أموره وأن الله لا يسر أموره، وأنه يجد كل أمر أمامه مغلق. ثم أثنى على المجاهد فقال: طوبى لعبد، طوبى الجنة، وقيل شجرة في الجنة، قيل طوبى اسم شجرة في الجنة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى لعبد، نصف العبد هذه العبودية الخاصة، العبودية عبودية، العبودية عامة، عبودية خاصة. العبودية العامة كل الناس عبيد لله، بمعنى أنهم معبدون مذللون مقهورون مصرفون مدينون تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، ليس لهم اختيار تدخل في الأولياء الأرض الكفار وتنظفهم تنظفهم قدر الله وأحكامه. فالكافر ما يمتنع معبد ما يمتنع من الموت ولا يمتنع من المرض الذي يصيبه ولا يمتنع من الهزيمة. هذا من العبودية العامة معبد مذلل مقهور مصرف. والأول النوع الثاني عبودية خاصة وهي خاصة بالمؤمنين وهي العبادة لله عن طوائع اختيار هو الذي يعبد ربه اختياره. هذه العبودية الخاصة طوبى لعبد هذه العبودية الخاصة طوبى لعبد عبد ربه باختياره وأخلص عمله لله ووحد الله ولهذا جاهد في سبيل الله باختياره. والكافر ما يجاهد في سبيل الله تعبد لله عبد الله باختياره. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه يعني في سبيل الله طار على فرسه على متن فرسه يبتغي الموت مضالة بأعلى كلمة الله. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه أشرف رأسه من منتفش الشعر غير مسرح ليس مترفها ليس عنده الوقت ما يترفه ويسرح شعره ويدهن وله منتفش الشعر طائر الشعر. ولذا قال بعد ذلك مبرة قدماه غير مرفه بل هو مخشوشن بعيد عن الترفه والتنعم سواء القوة والجلد ومناظرة الأعداء ومنازلتهم يقاسي من الشدة وشرف العيش والخشونة والغبرة في الأقدام والشعر في الرأس وعدم العناية بالملبس لأنه مشهود الجهاد في سبيل الله وعلى كلمة الله. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مبارة قدرة إن كان في الحراسة كان في الحراسة الحراسة حماية الجيش الهجوم العدو يعني إن كان إن وضع في الحراسة أدى عمله وكان في الحراسة وقالوا بالحراسة خير قيام وكان يقظا متيقظا هجوم الأعداء فيحرس الجيش ويسهر الليل ويحط الجيش بحراسته فهو عنده يقظة وعنده عناية عنده صبر وجلد وتحمل. وإن كان في الساقة كان في الساقة إن يريد الساقة مؤخر الجيش إن يضع في مؤخر الجيش قام بعمل خير قيام هو يتقلب في عمله في الحراسة أو في الساقة لأي عمل يكون يضعه قائد الجيش فهو يقوم بعمله يتقلب في الجهاد ويؤدي عمله وينصح ويبذل جهده أيا كان. إن وضع في الحراسة قام بالحراسة خير القيام وإن وضع في مؤخر الجيش قام بعمل خير القيام وحاط الجيش بنصفه وعنايته ويقظته. ولكنه مع ذلك ليس معروف عند الوجهاء ولا عند الأمراء ليس له منزلة ولا مكانة لكنه له منزلة عند الله عز وجل. ولهذا قال إن استأذن لم يؤذن له يعني استأذن على الأمراء فإنه لا يؤذنون له لأنه لا يعرفونه ليس له منزلة ولا جاه وليس له ذكر ولا شهرة. وإن شفع في أمر يحب الله ورسوله لم تقبل شفاعته ولكن الله أعلى منزلته. وإن كان في أهل الدنيا ليس معروفا وليس له جاه وله منزلة فهو عند الله له منزلة وله جاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مغبرة قدمه رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لا وقص مع الله إلا أبره. فهذا المجاهد الذي يطير على رث فرسه ويجاهد في سبيل الله وينصح لله ولرسوله وللمسلمين ويتقلب في الأحوال في الجهاد في أي عمل يكون فيه يؤدي العمل خير قيام إن وضع في الحراسة في الهجوم حرس الجيش عن أن يهجم عليهم العدو وإن وضع في المؤخر الساقة قالوا به خير قيام بعده النبي صلى الله عليه وسلم يهلك بالجنة وموعود بالجنة طوبى لعبد طوبى لمن هذه حاله جنة والمجاهدون لهم درجة عالية في الجنة في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فهذا موعود بالجنة وهو على خلاف أهل الدنيا الذين استعبدتهم الدنيا أو شهواتها استعبدهم جمع المال جمع الدينار الذهب أو جمع الفضة أو جمع الأمتعة الخميصة والخميلة وعروض التجارة وكما في هذا الوقت جمع الأموال وجمع الأموال التي يجمعها ويكون عنده عقارات وأراضي وعمارات وسيارات وأمتعة وغيرها وتستعبده المال وشهوات الدنيا عن ويكون معرضا عن الجهاد في سبيل الله وعن القيام بما أوجب الله ويتعسف بجمع الأموال ويفعل ما حرم الله ويترك ما أوجب الله عليه هذا هو المذموم الذي استعمل في الدنيا ولهذا سماه النبي عبد الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخبيصة تعيس عبد الخبيلة عبد الله استعملته والواجب على والذي ينبغي الإنسان كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن يكون يجعل المال وسيلة إذا كان المال نوع الأول ما يحتاجه الإنسان ولا بد له منه في قيام أموره من أكله وشربه ومسكنه وغيره فهذا يسأل ربها أن يسر له ويستعمله كما لقضاء حاجته بمثابة البساط الذي يركبه الذي مثابة البساط الذي يفرشه ويجلس عليه بمثابة بل انه قال ان بمثابة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته وما عداه فانه يكون المال في يده لا في قلبه اذا جاء شيء من المال يكون في يده لا في قلبه لا يستعبده جاءهم مال وكسبوا من وجوههم مشروعة وينفقوا في وجوههم مشروعة الواجبات وينفقوا في وجوههم مشروعة ولا يكون في قلبه ولكن يكون في يده لأنه إذا كان في قلبه استعبده وصرفها عن الآخر وإذا كان في يده إنه يكون وسيلة لطاعة الله عز وجل نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم وتحليل ما
أو
تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك شيء من الزيغ فيهلك وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتلو قول يقول
يقرأ
هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت إنا لسنا
والمسيح ابن مريم
وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون قلت فإنا لسنا نعبدهم. قال ألم يكونوا يحرمون ما
أحل
قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذه الترجمة جزم المصنف رحمه الله تعالى بالحكم بقوة الدليل، وعلى عادة البخاري رحمه الله أحيانا يجزم بالحكم وأحيانا لا يجزم إذا كانت مسألة محتملة أو فيها خلاف أو خلاف قوي، وإذا كان الدليل واضح فإنه يجزم. المؤلف جزم: باب من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والمراد بالطاعة طاعة خاصة وهي طاعة التحليل والتحريم. فمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم الحلال يحرمون له الحلال فيعتقد تحريمه ويحلون له الحرام فيعتقد حله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا شرك في الربوبية، عبدهم من دون الله، لأن المشرع والمحل والمحل هو الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني وإن أطعتموهم إنكم لمشركون في آية الأنعام، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وذلك أن المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذبحنا بأيدينا نأكله، وما مات حتف نفسه لا يؤكل، ما قتل الله فهو حرام، وما قتلنا نحن فهو حلال. المجادلة فأنزلت: وإن أطعتموهم إنكم وإن الشياطين يوحون إلى أولئهم يجادلكم وإن أطعتموهم، يعني في التحليل والتحريم، إنكم مشركون. فالطاعة في التحليل والتحريم شرك، لأن المشرع هو الله. قال تعالى: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما الطاعة في المعصية بدون تحليل وتحريم فهي معصية، فهي معصية من المعاصي. إذا أطاع أمره يسب الخمر وطاعة هذا عصي، لكن إذا أطاع في التحليل فقد حله كفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: قال أبو بكر بن عمر. قال هذا ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج. كان عباس يفتي المتعة ويقول: كل من طاف بالبيت وسعى بنصف المرة قد حل شاء أم أبى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك، أمر الصحابة بذلك، خيرهم عند الميقات منهم من أهل بعمرة منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة. ثم لما قرب من مكة أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. ثم لما سعوا بنصف عمرة أمرهم جميعا وحتم عليهم وأذنهم بأن يتحللوا إلا من ساق الهدي. فقال سرقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم للأبد؟ يعني المتعة. فشبك بين الأصحاب فقال: بل لأبد أبد. عليه الصلاة والسلام. فذهب ابن عباس وجماعة إلى أن العمرة إلى أن يموتها واجبة، وأن كل إنسان يأتي مكة في الحج يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل حتما إلا من ساق الحج، لأن رسول الله حتم على الصحابة وأمرهم بذلك. وذهب إلى هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، اختار ذهب إلى ابن عباس وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال ابن القيم في زاد المعاد: وأنا إلى قول عباس أميل منه إلى قول شيخنا الشيخ سالم تيمية، واختار الشيخ ناصر الدين الألباني من المتأخرين أن تجب المتعة، وذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست واجبة متعة، لأنه إذا تخير الصحابة عند الميقات منهم من هل بحج ومنهم من هل بعمرة ومنهم من هل بحج وعمرة، وذهب الشيخ ابن تيمية إلى أنه واجب على الصحابة متعة، قال إزالة اعتقاد أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة فيها شهود من أفشل الفجور، فألزمهم النبي يكون بالعمرة، ولهذا استنكر الصحابة ثم أمرهم بالتحلل. قال يا رسول الله كيف نتحلل؟ أي حل؟ قال الحل كله، حل كامل. شق عليهم ذلك، ما كانوا اعتادة في الجاهلية، كما يرون في الجاهلية أن أيام الحج ما في كل الحج، وأن ما يعتمر في أشهر الحج يكون من أفجر الفجور، يقول ما في عمرة إلا إذا رجع الحجاج وعفى الأثر وبرع الدبر وانسلخ شهر سفر حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا أعتقدون. فلما عمره من العمر شق عليه ذلك، أي الحل؟ قال حل كله. فقال رسول يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر بنيا إن يتحلل وجامع زوجته، كيف استنكروا هذا؟ فقال له رسول افعلوا ما أمركم، لولا أن معي الهدي لتحللت. فابن عباس يرى المتعة واجبة من هذا، وكان الجمهور يرون أنه مخير، وشيخ الهند يرى أن هذا خاص بالصحابة لزالة اعتقاد الجاهلية، وقال زال اعتقاد الجاهلية. واجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، فكانوا يأمرون الناس بالإفراد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إفراد الحج، وقالوا إنه زال اعتقاد الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بزال اعتقاد الجاهلية، ونحن نأمر الناس بإفراد الحج والعمرة تكون في سفرة واحدة حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. وكان ابن عباس وجماعة وعلي وعمران بن حصين وأبو موسى وجماعة يرون المتعة ويأمرون الناس بالمتعة، حتى قيل لأبي موسى لما كان يفتي بالعمرة قيل له إن أمير المؤمنين في زمن عمر الخطاب يخالفك يأمر بالإفراد، فقال أيها الناس اتئذوا يعني انتظروا، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، هذا باب موافقة لولاة الأمور. ابن عباس يجب على نفسه المتعة، فقال بعض الناس أنت ابن عباس تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتون بالإفراد، فقال يوشك أن تزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، أنا عندي حديث وأنتم عندكم قول أبو بكر وعمر، هذا فيه الوعيد الشديد على اشتد ابن عباس عليه على من يعارض السنة بقول أبو بكر وعمر، إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر وعمر وهما من هما أفضل الناس بعد الأنبياء يوشك أن يخشى عليهم من العذاب، فكيف بالذي يعارض السنة بأقوال أهل البدع وأقوال أهل الضلال؟ فالواجب اتباع السنة، السنة حاكمة على كل أحد فأين المكان، ومن وليس هناك أحد معصوم حتى ولو كان أبو بكر ولو كان عمر، قد يكون لهم رأي خلاف الأول، بس صواب ابن عباس مناسة الحياة. قال ابن عباس واضح للكتاب، يجب على الإنسان أن يعمل بالكتاب والسنة وأن يطرح أقوال الآخرين مهما كان، لأن المشرع هو الله، والنبي يشرع بوحي من الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول في اللحظة، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عنهم بأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما فتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الإمام أحمد يتعجب من قوم يعرفون الإسلام يعرفون الإسلام وصحته عند الحديث وأن صح السنة والسنة صحيح، ثم تقول الحديث ويأخذ بقول سفيان الثوري وأن هؤلاء يخشى عليهم من زيغ القلب من زيغ القلوب والعياذ بالله. فإذا كان الذي يأخذ بقول سفيان الثوري وهو إمام من الأئمة إمام ويتكسر يخشى عليهم من الزيغ، فكيف بقول غيره؟ عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحته عرفوا الحديث وأن سنده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركونه ويأخذون بقول سفيان الثوري والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذي يعدل عن قول النبي إلى قول سفيان يخشى عليه من الفتنة، والفتنة هي الزيغ زيغ القلب، لعله إذا رد بعض قوله بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا كان الذي يترك السنة ويأخذ بقول سفيان هو إمام يخشى عليه من الزيغ فغيرهم باب أولى، وهو دليل على أنه وجب طاعة الله وطاعة رسوله في التحليل والتحريم. وعلى عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابهم من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان عدي بن حاتم نصرانيا فأسلم رضي الله عنه، كان يعرف معنى الآية: والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، ومعنى الآية: اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله. اتخذ اليهود والنصارى علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله. فقال علي: يا رسول الله مسلم نعبدهم، يعني قبل أن نسلم ما بيعبدهم اليهود والنصارى، ظن أن العبادة هي السجود لهم وما يركعوا لهم ولا يسجدوا لهم. فبين له النبي أن طاعتهم في التحليل هذه العبادة، فقال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحلون ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم هي عبادة لهم من دون الله، من أطاع شخصا في التحليل والتحريم فقد عبده من دون الله لأنه شرع له، فأطاعهم في التشريع والتحليل والتحريم. رواه الإمام أحمد الترمذي وحسن. وهذا يفيد الحذر من عدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه وعيد، هذا يفيد الوعيد على المقلدين الذين يأخذون بقول مقلديهم مع معرفة بأنها خالفت النصوص، هذا يخشى عليهم، يخشى عليهم الردة، بل إن هذا من الشرك. وقال بعضهم بعض المقلدين المتعصبين لإمام أبي حنيفة يرى هذا عن معروف الكرخي أنه قال: كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهو متأول أو منسوخ. كل آية وحديث تخالف مذهب الإمام الحنيفة هو متأول أو منسوخ. نعوذ بالله من العمى، هذا من عمى القلوب، يريد أن يؤول الآيات والأحاديث حتى يوافق المذهب. الواجب اتباع الكتاب والسنة، والمذهب إذا خالف يطرح، إذا خالف النصوص، والعلماء يترحم عليهم لأنهم اجتهدوا. لكن أنت إذا عرفت أن لديهم مخالف للكتاب والسنة اترك المذهب وخذ الكتاب والسنة. نعم سب. نعم لا لا بد من استحلال، يعني يعتقد حلة. أما إذا طاع في المعصية يكون عاصي مثله، إذا طاع في المعصية هو يعلم أن المعصية حرام لكن أطاع طاعة للهوى أو طمع في رفته أو خوفا منه ويعلم أنه يعتقد أنه حرام، هذا ما يكفر، يكون عاصي. نعم.